أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الخبر الأول وهو صحيحة الحلبي، وقد أشكل عليه أو عليها بعدة إشكالات. الإشكال الأول: إن هذه الصحيحة مجملة فلا تصلح للاستدلال بها على اعتبار العلم بقدر المثمن، وذلك لأن قوله وما كان من طعام سميت فيه كيلان يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد بهذه العبارة هو أن ما كان بحسب العادة يباع كيلا فلا يصح بيعه مجازفة، بل لابد أن يباع بالكيل. وبناء على هذا الاحتمال تصح هذه الصحيحة للاستدلال بها. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من هذه العبارة أن ما أخبر به البائع من الكيل فلا يصح الاعتماد على خبره. فلا يكون إخبار البائع حجة في مقدار الكيل. كما ذكر ذلك في صدر الصحيحة حيث دلت على عدم اعتبار قول البائع. كما هو ظاهر قوله لا يصلح إلا بكيلين، لا يعتمد على قول البائع وإخباره. إذن فهذه العبارة مجرد تأكيد للعبارة السابقة من عدم الاعتبار بإخبار البائع. وبناء على هذا الاحتمال فلا تصلح الصحيحة للاستدلال بها على اشتراط العلم بقدر المثمن، وإنما تدل على عدم اعتبار إخبار البائع. والحاصل
أن هذه العبارة وما كان من طعام سميت فيه كيلا إلى آخره مجملة، فعلى الاحتمال الأول تصلح للاستدلال بها على هذا الشرط، وعلى الاحتمال الثاني لا تصلح، ولا يوجد ما يعين أحد الاحتمالين فتسقط بالتالي عن الاستدلال. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الظاهر هو الاحتمال الأول، لأن الظاهر عرفا من قوله وما كان من طعام سميت فيه كيلا أن ذكر الكيل كناية عن كون الطعام مما يكال بحسب العادة، ولذلك ذكر البائع الكيل لأجل هذه العادة الجارية على كيل الطعام عند بيعه، فتدل بالتالي على اعتبار الكيل ومعرفة قدر المثمن، إلا أن يقال بأن توصيف الطعام بكونه مما يكال مع أن الطعام بحسب طبعه عادة يكال، إذ لا يوجد طعام يكال وطعام لا يكال، إذن فهذا التوصيف للطعام بأنه مما يكال إنما هو تأكيد لإخبار البائع، فإذا أخبر البائع فلا عبرته بخبره، لأن الطعام بحسب العادة هو مما يكال. فتأمل، هذا هو الإشكال الأول والجواب عنه. قال: والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، هذا طبعا الإشكال الأول من قبل المقدس الأردبيلي كما ذكرنا بالأمس، أو باشتمالها على خلاف المشهور، هذا الإشكال الثاني طبعا سنذكره بعدما نتمم، أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع غير وجيه. طبعا ما بين هو وجه الإجمال، لكن بيناه الآن. لماذا الإجمال غير وجيه؟ يقول: لأن الظاهر من قوله سميت فيه كيلا أنه يذكر أو يذكر فيه الكيل، فهي كناية عن كونه يعني الطعام مكيلا في العادة، هذا الذي هو الاحتمال الأول الذي بيناه، فتدل وتصلح للاستدلال بها على اعتبار الكيل في الطعام ومعرفة مقدار المثمن. هنا يتراجع: اللهم إلا أن يقال إن الطعام بحسب العادة مما يكال، فلا يوجد طعام يكال وطعام لا يكال، إذن لماذا يقول وما كان من طعام سميت فيه كيلة. هذا معناه أنه يعني أخبر البائع بمقدار الكيل. اللهم إلا أن يقال إن توصيف الطعام بكونه كذلك مما يسمى فيه الكيل الظاهر في التنويع، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلا مثل الزرع قائما، الزرع وهو قائم في الأرض لا يكال، يبعد إرادة هذا المعنى الكنائي وأنه مما يكال عادة، ويقرب الاحتمال الثاني، يعني مما سميت يعني مما أخبرت أيها البائع، وإخبار البائع كما قلنا غير حجة كما دل صدر هذه الصحيحة. فتأمل الإشكال الثاني. فتأمل لعل أمره بالتأمل كما قيل إشارة إلى أن هذا القيد وهو سميت فيه كيلا يحمل على أنه قيد توضيحي، وإن كان الطعام بحسب عادته يكال لكن ذكر هذا القيد توضيحا فتصلح بالتالي الرواية للاستدلال بها. إذا كان القيد توضيحيا. الإشكال الثاني، قد يقال بأن هذه الصحيحة ساقطة عن الحجية لأنها تشتمل على ما لم يفتي به المشهور، حيث دلت على عدم اعتبار إخبار البائع وعدم تصديقه كما هو ظاهر قوله لا يصلح إلا بكيل، يعني لا تعتمد على إخبار البائع بل لابد من الكيل، مع أن المشهور قد أفتوا بكفاية إخبار البائع بمقدار الكيل وعدم اعتبار الكيل إذا أخبر البائع. إذن فهذه الصحيحة معرض عنها من قبل الأصحاب، ومع الإعراض لا وثوق بها فتسقط عن الاعتبار والحجية. ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأن الحكم بعدم تصديق البائع محمول على أن المشتري يشتري من البائع على كل تقدير، سواء كان المبيع بمقدار ما أخبر به البائع أم أكثر أم أقل. فلذلك قالت بعدم الاعتبار في إخباره، لأن المشتري ليس مصدقا بخبر البائع فهو مشتر على كل حال، صدق البائع في إخباره أم كذب، لذلك قالت لا يصلح إلا بكيل، فإن هذا يعتبر من الجزاف. أما لو كان المشتري مصدقا بخبر البائع فلا يكون حينئذ هذا البيع والشراء من الجزاف. إذن فالصحيحة لم يعرض عنها المشهور كما قد ادعي، بل لابد من توجيهها وتوجيهها بما ذكرنا أن المشتري لم يطمئن أو لم يصدق بالبائع فيما أخبر واشترى على كل حال، ويشهد لصحة ما قلناه ما ذكره العلامة في كتابي التذكرة والتحرير، حيث ذكر في التذكرة كفاية إخبار البائع في صحة البيع، فقال لو أخبره البائع بكيل ثم باع صح عندنا وادعى الإجماع، إلا أنه في التحرير أفتى بعدم كفاية إخبار البائع، حيث قال لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجوز. ومعنى ذلك أن عدم الجواز لعدم صدق البائع في إخباره، وأن المشتري يشتري منه على كل حال، زاد المبيع عن مقدار ما أخبر به أو نقص، وهذا يعتبر من الجزافي. وأما لو صدق فهذا داخل فيما أفتى به وادعى عليه الإجماع في كتابه التذكرة. قال وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه، يعني المشتري، سواء زاد المبيع عن مقدار ما أخبر البائع أو نقص، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه، إذا المشتري ما اطمئن بصدق البائع في إخباره، لا شرائه على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع. أما لو المشتري قد اشترى اعتمادا على خبر البائع وأنه فعلا كيلو واحد هذا، فهذا لا يعتبر من الجزاف. الكلام أن البائع قال كيلو والمشتري قال أنا أشتري على كل حال حتى لو كان 3 كيلوات، معناته أنه ما مصدق بخبره، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف. قال في التذكرة لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا، هذا في التذكرة، إذن يرى إخبار البائع حجة ويصح به البيع. وقال في التحرير لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجوز. واضح بعد الآن. الإشكال الثالث، قد يقال بأن قوله عليه السلام هذا مما يكره من بيع الطعام لا دلالة فيه على الحرمة الوضعية أي الفساد، وإنما الكراهة بمعنى الحزازة التي تنسجم مع الصحة. إذن فالكراهة في هذه الصحيحة بالمعنى الاصطلاحي في قبال الحرمة، لا أن الكراهة بمعنى الحرمة، وبالتالي فلا تصلح هذه الصحيحة للاستدلال بها على شرطية العلم بمقدار المثمن، بل يكره عدم العلم بمقداره لأنه باطل البيع. ويجيب المصنف عن ذلك بأن الظاهر من لفظ الكراهة في زمن الناس بمعنى الحرمة، وأما هذا الاصطلاح الأصولي للكراهة فهو متأخر عن زمن الناس، فالكراهة بمعنى الحزازة والمبغوضية التي مع عدم القرينة تحمل على الحرمة. وبالتالي تصلح للاستدلال بها على الفساد. ويشهد لذلك قوله لا يصلح مجازفة، فإن لا يصلح إرشاد إلى الفساد، أو لا يصح على نسخة من نسخ الفقيه حيث قالت لا يصح فهو إرشاد إلى الفساد. فلا تعارض إذن بين قوله يكره ولا يصلح ولا يصح، فكلها تصب في قالب واحد وهو الإرشاد للفساد. قال وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح، يعني الكراهة الاصطلاحية يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد. الإشكال الرابع ولم يشر له المصنف، قد يقال كما ذكر سيدنا الخوئي بأن أقصى ما تدل عليه هذه الصحيحة اعتبار العلم بقدر المثمن إذا كان مما يكال أو يوزن، ولا تدل على اعتبار العلم بقدر المثمن مطلقا حتى مثلا في المعدود أو غير ذلك مما لا يكال ولا يوزن. وعهدة التعدي وإلغاء الخصوصية على المدعي، فلاحظ وتبصر. الخبر الثاني ما رواه الطوسي بسنده عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن سماعة، وفي بعض النسخ عن محمد بن سماعة، المصنف في نسخته عن سماعة، والرواية موثقة لوجود زرعة وسماعة وهما من الواقفية. قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بغير كيل ولا وزن، فقال أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن. هذا مرت عليك شبيهة لها في البيع في الخيارات، وهذا عملنا الذي نشتغل عليه هذه الأيام. وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية بمنطوقها على أنه يجوز للمشتري ما يكال ويوزن أن يبيعه على مشتر آخر بلا حاجة إلى إعادة الكيل والوزن، ما دام هناك كيل ووزن في البيع الأول. فتدل بحسب مفهومها الذي هو مفهوم الجملة الشرطية على عدم الجواز إذا لم يكن في البيع الأول كيل أو وزن، يعني إذا لم يأخذه المشتري الأول بكيل أو وزن فلا يجوز. ودلالتها أوضح من دلالة الصحيحة الأولى التي قلنا تحتمل مع معنيين وفيها شيء من الخفاء والإجمال. ثانيا لا نحتمل الخصوصية لمورد هذه الصحيحة وهو بيع الطعام أو ما يكال ويوزن، فنتعدى لكل مبيع، والنتيجة اشتراط العلم بقدر المثمن في صحة البيع. والإشكال على هذه الصحيحة هو بأنه لعل هناك خصوصية للطعام أو للمكيل والموزون كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي. فلاحظ الخبر الثالث، رواية ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران، وعبر عنها بالرواية لتردد أبان بين أكثر من راوي. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله، قال: لا بأس. قلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: أما أنت فلا تبعه حتى تكيل. وتقريب الدلالة أن هذه الرواية دلت على عدم جواز بيع المشتري ما اشتراه مما يكال ويوزن إلا إذا صدق البائع في خبره بمقدار الكيل، وأما إذا لم يصدقه فلا يجوز له أن يبيعه معتمدا على خبره، بل لابد من الكيل والوزن. وثانيا نلغي الخصوصية لمورد هذه الرواية، والنتيجة اعتبار العلم بقدر المثمن. والإشكال الذي تقدم وهو عدم إحراز إلغاء الخصوصية يأتي في المقام تماما. الرواية الرابعة أو الخبر الرابع، ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد. المشكلة في أبي العطارد، لا توثيق له، لذلك عبر عنها بالرواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا، فقال: هذا لا خير فيه، ولكن يحط عنك جملة. قلت: فإن حط عني أكثر مما وضعت، قال: لا بأس به. قلت: هذا محل الشاهد والذي نقله المصنف، فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فليس به بأس، حيث دلت على جواز البيع فيما يكال بلا حاجة إلى الكيل في الخارج إذا ائتمن المشتري البائع وصدقه. فتدل بمفهومها على أنه إذا لم يصدقه ولم يأتمن ففيه بأس. الخبر الخامس ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجصة فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله، بدعوى أن هذه الرواية دلت على المنع من التبعيض، فإما أن المشتري يصدق البائع فيما أخبره في الجميع، أو أنه لا يشتري إلا بكيل الجميع، ولا يصح أن يشتري بعض المبيع بالكيل والبعض الآخر بدون كيل ويعتمد على إخبار البائع، بل إما أن يكون الكيل في الكل أو التصديق بخبر البائع في الكل، وعلى أي تقدير فهي دالة على اعتبار العلم بمقدار المثمن وترشد إلى الفساد. هذا لكن المصنف يشكل بأنه يمكن أن يقال بأن الرواية ناظرة إلى مقام الوفاء بالبيع وليس إلى وقت إنشاء العقد، ففي مقام الوفاء وبعد تحقق العقد سابقا إما أن المشتري يصدق البائع في الكل أو أنه يطالب بالكيل في الكل، لا أنه يكون هناك تبعيض، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن محل بحثنا لأنها لا نظر لها لوقت إنشاء العقد، وكلامنا عن وقت إنشاء العقد، فيعتبر وقت إنشاء العقد العلم بقدر المثمن. لذلك قال فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدق فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، وإلا فلا يجزي كيل البعض، هذا الإشكال، ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء. الخبر الأخير وأسألك الدعاء. الخبر السادس صحيحة ابن مسكان أو الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، قال لا بأس به. وتقريب الدلالة أن هذه الرواية دلت على جواز بيع المعدود بالكيل، فالجوز مما يعد، وقد دلت على جواز بيعه بالكيل لا بالعد، هذا أولا. ثانيا الظاهر من الرواية المفروغية، وأن ابن مسكان أو الحلبي الذي سأل الإمام كان فارغا عن اعتبار العلم بقدر المثمن، وإلا لو لم يكن هذا معتبران لما كان هناك حاجة لأن يسأل الإمام عن بيع المعدود بالكيل. فهذا السؤال يكشف عن كون المسألة مفروغا عنها، والإمام لم يعترض على هذه المفروغية الارتكازية، بل قرره على ذلك. والنتيجة اعتبار العلم بقدر المثمن في صحة البيع. وكيف كان؟ يعني سواء تمت مرسلة ابن بكير أم لم تتم، هذا الخبر الخامس يعني. ففي مجموع ما ذكر، الأدلة الثلاثة التي أشرنا إليها من الإجماع، من النبوي، الروايات الأخرى غير رواية ابن بكير، من الأخبار، وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل، وتقرير الإمام عليه السلام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده وغيرها، مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة، كفاية في المس ألا. إذن فتحصل أن المصنف استدل بأدلة ثلاثة على اعتبار العلم بقدر المثمن: الإجماع، النبوي، الأخبار الواردة في المكيل والموزون، وتعدى بها وعممها لسائر الموارد. إلا أن السيد الخوئي لم يقبل بذلك، فالإجماع قال دليل لبي، والنبوي ناقشه بمناقشتين، وهذه الأخبار خصصها بموردها. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.